أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في العلم الإجمالي في التدريجيات. مثال ذكرنا لا مثال، مثال الحائض التي هي ناسية لوقت حيضها لكن تعلم بعدد أيام الحيض، هي تعلم بأنها في كل شهر تحيض 5 أيام مثلا، لكن لا تعلم بأن هذه 5 هل هي 5 في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، فهي تعلم بأنه يحرم عليها دخول المسجد إما في 5 الأولى أو في 5 الثانية أو الثالثة أو وهكذا، على تقدير أن تكون حائض في 5 الأولى، هذا الحكم يكون فعلي الآن يحرم عليها دخول المساجد. أما على تقدير أن تكون حائض في 5 التي تقع في آخر الشهر، الحكم ليس فعليا، وإنما الحكم يكون شنو؟ استقبالي. مثال أيضا مثال التاجر الذي يعلم بأنه يبتلى بمعاملة ربوية من في ضمن المعاملات التي يجريها في شهره، في خلال هذا الشهر معاملة من هذه المعاملات هي معاملة ربوية، فأيضا يكون من هذا القبيل، لأنه إن كانت المعاملة الربوية التي علم بها في أول الشهر فالآن يحرم عليه مثلا ترتيب الأثر عليها وهكذا، إن كانت في آخر الشهر فالحكم لا يكون فعليا وإنما يكون في المستقبل. في مقام تنقيح محل الكلام ومحل النزاع نذكر ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في هذا الصدد، في صدد بيان ما هو محل النزاع في هذه المسألة. ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أن تدريجية أطراف العلم الإجمالي يمكن فرضها بعدة أنحاء، تدريجية أطراف العلم الإجمالي. النحو الأول اللي يمكن فيه فرض التدريجية هو أن تكون التدريجية مستندة إلى اختيار المكلف نفسه فقط، مستندة إلى اختياره هو مع تمكنه من الإتيان بالأطراف جميعا، يعني يتمكن من الجمع بين الأطراف الآن، لكن هو باختياره جعلها شنو؟ تدريجية، اختار أن يأتي بطرف الآن وبالطرف الآخر في آن آخر وفي وقت آخر. كما إذا فرضنا أنه علم بنجاسة أحد الثوبين وارتأى بأن يلبس واحد اليوم ويلبس الآخر شنو؟ في اليوم القادم، وبإمكانه أن يجمع بينهما ويلبسهما معا، لكنه ارتأى أن يلبس واحد الآن ويلبس الآخر في يوم آخر، هذه تدريجية باختيار المكلف. يقول هنا لا إشكال ولا خلاف، ولا ينبغي أن يقع الخلاف في أن هذا خارج عن محل النزاع، لوضوح أن العلم بالتكليف يكون علما فعليا ومع فرض تمكن المكلف من مخالفته القطعية وموافقته القطعية، بإمكان أن يترك لبسهما معا وأن يلبسهما معا، فهو قادر ومتمكن من المخالفة القطعية ومن الموافقة القطعية، وهذا علم بالتكليف مع تمكنه من الموافقة والمخالفة القطعيتين، هذا يوجب تنجز التكليف عليه، فهذا علم إجمالي ينجز التكليف في كلا طرفه بلا إشكال، بلا إشكال، سواء أراد ارتكابهما الآن أو شنو أو جعلهما تدريجيين، حتى لو جعلهما تدريجيين ما دام التدريجية باختيار وعلم إجمالا لأنه أحد ثوبين نجس، خلص التكليف تنجز عليه على كل تقدير، سواء كانت النجاسة في هذا الإناء يتنجز عليه التكليف، أو كانت النجاسة في الإناء في الثوب الآخر أيضا يتنجز عليه شنو تكليف، فهو يحرم عليه لبسهما، بل يحرم عليه لبس أحدهما إذا قلنا بأنه الموافقة القطعية أيضا شنو لازم. النحو الثاني أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، مو قادر على الجمع بينهما، ولكنه يتمكن من ارتكاب كل واحد منهما بالفعل، قادر على أن يرتكب أحدهما بالفعل لكنه غير قادر على الجمع بينهما. هذا مثال ما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو صلاة شنو الجمعة، هو غير قادر على الجمع بينهما، في آن واحد يقدر يصلي الظهر وشنو الجمعة، لا يصلي واحد بعد الآخر، لكنه قادر على الاتيان الآن شنو بأحدهما، وقادر على أن يصلي صلاة الظهر أو يصلي صلاة ماذا صلاة الجمعة. هنا أيضا يقول لا إشكال، أن هذا من خارج عن محل الكلام، هنا لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي، لأنه هنا أيضا هو يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. علم إجمالي منجز، علم بالتكليف على كل تقدير، مانع من جريان الأصول في أطرافه، ما يمكن إجراء الأصول في أطرافه، إما لأنه أصلا لا يمكن أن تجد الأصول في أطراف العلم الإجمالي بناء على الأدلية التامة، وإما باعتبار تعارض شنو؟ تعارض الأصول. فعلم إجمالي منجز، بل المثال التقليدي للعلم الإجمالي منجز هو هذا، أن يعلم إما بوجوب الضغط أو بوجوب شنو؟ الجمعة، فحينئذ يتنجل عليه التكليف ويجب عليه الاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة. يقول هذا أيضا خارج عن محل الكلام. النحو الثالث اللي هو محل الكلام هو أن نفترض بأن التدريجية مستندة لا إلى اختيار المكلف كما في الأول، ولا إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الطرفين كما في الثاني، وإنما هي مستندة إلى تقيد أحد الأطراف بزمان متأخر. أحد الأطراف هو بذاته هو ماذا مقيد بزمان شنو متأخر. فإذا هو غير قادر على ارتكاب كل واحد منهما بالفعل، بالفعل هو غير قادر إلا على ارتكاب هذا. أما الطرف الآخر المقيد بزمان متأخر هو غير قادر على ارتكابه بالفعل، إذن هو بالفعل قادر على ارتكاب شنو؟ واحد منهما معين. أما الآخر المقيد بزمان متأخر هو غير قادر على ارتكابه بالفعل. هذا هو محل الكلام، هذا محل الكلام، التدريجية التي تكون مستندة إلى ماذا؟ إلى تقيد أحد الطرفين بزمان أو زماني متأخر. هذا صار واضح، يقول أن هذا هو محل الكلام، هذا خلنا نعتبر به. بعد ذلك ذكر بأن الحكم المعلوم في هذا القسم الأخير اللي هو داخل في محل الكلام والذي هو يقع فيه الكلام، هذا الحكم المعلوم تارة يكون فعليا على كل تقدير، هذا الحكم المعلوم اللي فيه أحد الأطراف مقيد بزمان متأخر والمكلف غير قادر على ارتكابه بالفعل، الحكم المعلوم في علم إجمالي من هذا القبيل تكون أحد أطرافه مقيدة بماذا؟ بزمان المتأخر. هذا الحكم المعلوم بهكذا علم إجمالي، تارة يكون فعليا على كل تقدير، وأخرى يكون فعليا على تقدير، ولا يكون فعليا على تقدير آخر. أما الأول اللي هو يكون فعليا على كل تقدير، يقول: فلا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي فيه، لأن المفروض العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. بعد نفترض هذا، أفرض أن ما تعلق به التكليف مقيد بزمان شنو؟ نقول وياك متأخر. لكن قاعد نفترض أن التكليف به شنو؟ فعلي. طبعا هذا إنما نقوله بناء على شنو نقوله وياك؟ على إمكان الواجب المعلق. أقعدهم كلام أن الواجب المعلق ممكن أو مستحيل. واجب معلق شنو هو؟ واجب معلق اللي يكون التكليف به فعلي، لكن المكلف به والواجب شنو؟ استقبالي، مقيد بزمان متأخر. إذا قلنا بإمكان الواجب المعلق أن يكون التكليف بالشيء فعليا ولو كان المكلف به في المستقبل، حينئذ في المقام نقول بأنه لابد أن يكون هذا العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ لأنه هناك علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان في هذا الطرف أو تكليف فعلي، في ذاك الطرف أيضا أو تكليف فعلي، وإن كان المكلف به شنو؟ استقبالي، لكن التكليف فعلي بناء على إمكان الواجب المعلق. لأن المفروض العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وقال بأنه هذا لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي، وهو الملاك في ماذا؟ في التنجيز، الملاك في التنجيز، وهذا أن يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير. كما إذا علم إجمالا بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة من القرآن في هذا اليوم أو في اليوم آدم، يعلم بأنه نذر أن يقرأ سورة تميد اليوم السبت ويوم الأحد، يوم الأربعاء ليوم الخميس ميد. هنا يقول بأن هذا التكليف فعلي، التكليف يصبب، التكليف بوجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا بمجرد النذر، مجرد أن ينذر يكون التكليف شنو؟ فعليا، وليكن المكلف به شنو؟ استقباليا على أحد التقديرين. وفعلا يجب عليه أن يقرأ هذه السورة على تقدير أن يكون قد نذر أن يقرأ السورة في يوم الأحد، فضلا عما إذا نذر أن يقرأ السورة في هذا اليوم. إذا نذر أن يقرأ السورة في هذا اليوم فالتكليف بوجوب الوفاء بالنذر فعلي العام. إذا كان نذر أن يقرأ السورة في يوم الأحد، أيضا التكليف بوجوب الوفاء بالنذر شنو؟ من الآن يوجه إليه ويكون فعليا، وإن كان المكلف به استقبالي بناء على إمكان الواجب. كما لو علم إجمالا بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم أو في يوم غد، فإن وجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا بالنذر، وإن كان الواجب استقباليا على تقدير بناء على إمكان الواجب المعلق. فالتدريجية في هذا حالة تكون في الواجب لا في الوجوب، وجوب متدريج، وجوب فعلي على كل تقدير. الواجب يكون شنو؟ على تقدير الآن، وعلى تقدير آخر يكون شنو؟ في المستقبل. هذا الأول اللي قال بأنه شنو؟ بأنه يكون فعلي على كل تقدير. هذا مخرج عن محل الكلام، هذا لا إشكال في أن العلم الإجمالي يكون منجز لأطرافا. وأما الثاني بأن يكون المعلوم فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، هذا هو محل الكلام. يقول يعلم بوجوب شيء مردد بين أن يكون هذا الوجوب فعلي الآن أو يكون فعلي شيء، يكون فعلي في ماذا؟ في المستقبل، مو الآن يكون فعلي، وإنما يكون فعليا في المستقبل. من هنا يظهر أن السيد الخوي يريد أن يقول بأن محل الكلام وما يدخل في محل النزاع هو ما إذا كانت التدريجية في هذا محل الكلام مستندة إلى تقيد أحد الطرفين بزمان متأخر، على أن يكون قيدا الزمان المتأخر، على أن يكون الزمان المتأخر قيدا للواجب لا للوجوب، لا ماذا؟ للواجب. هذا محل الكلام، أن يكون الزمان متأخر للوجوب، يعني الوجوب ليس فعليا على كل تقدير. وإذا قلنا قيد الواجب فقط الوجوب يكون فعليا على كل تقدير الآن، لكن إذا قلنا بأن لا الزمان المتأخر مضافا إلا كون قيد في الواجب، قيد أيضا شنو؟ للوجوب، فلا يكون الوجوب وهو التكليف فعليا على كل تقدير، وإنما يكون فعليا على تقدير ولا يكون فعليا على تقدير آخر. هو يقول أن هذا هو محل النزاع، والكلام يقع في أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز التكليف على كل التقديرين؟ ينجز هذا التكليف على المكلف أو لا؟ والشبهة ينتج من هذا أنه ليس تكليفا فعليا على كل، ليس تكليف فعلي على كل، وإنما هو تكليف فعلي على تقدير وليس تكليفا فعليا على تقدير آخر. تعليق على هذا الكلام، ونقول بأنه واضح من خلال كلام قدس الله نفسه أن النحو، يعني نقول الصورة الأولى من النحو الثالث، أنا كلامنا في النحو الثالث، يعني ما إذا كانت التدريجية مستندة علماً إلى أن يكون الزمان المتأخر قيداً في أحد الأطراف، ساقيد للوجوب، قيد للواجب، سنخليه معمر بعدين يجي تفصيله. الزمان المتأخر أخذ قيداً في ماذا؟ في أحد الأطراف، ولهذا صار تدريجيا، من هذه الجهة يكون تدريجيا، كلامنا في هذا. لكن هذا قال له قسمان أو له فرضان، فرض الأول أن يكون الحكم فعلي على كل تقدير، وأن يكون ثانيا أن يكون الحكم فعلي على تقدير. هذا النحو الأول، الفرض الأول أن يكون الحكم فعلي على كل تقدير كما في مثال النذر اللي ذكره، فعلي على كل تقدير، لأن الحكم وجوب الوفاء يكون فعليا بمجرد نذر، ولو كان المنذور استقباليا. هذا الفرض الأول واضح مرجعه إلى أن الزمان المتأخر الذي فرض أخذه في هذا الطرف هو ليس دخيلا في فعلية التكليف، والزمان المتأخر هو دخيل في فعلية التكليف، ولذا نقول بأن الحكم يكون فعليا على كل. لو كان الزمان المتأخر قد في فعلية التكليف، قد في التكليف، ما نقدر نقول بأن التكليف فعلي على كل تقدير. إذا لابد أن نقول أن هذا الزمان المتأخر الذي فرضناه ليس قيدا في الوجوب، وإنما هو قيد شنو؟ في الواجب، هو قيد في الواجب وليس قيدا في الوجوب. هذا النحو الأول الذي فرض به شنو؟ العلم بالتكليف على فعلي على كل تقدير، غير دخيل في فعلية التكليف خطابا وملاكا، يعني التكليف خطابا فعليا، ملاكه أيضا يكون شنو؟ فعليا. الزمان المتأخر فقط هو قيد في ماذا؟ في الواجب، وظرف للواجب قيد في ماذا؟ في الواجب، وليس له علاقة بماذا؟ في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا. التكليف خطابا وملاكا فعلي وتام. وإنما يكون دخيلا في متعلق التكليف على نحو الظرفية أو القيدية، فيكون التكليف خطابا وملاكا فعليا على كل تقدير، سواء كان معلوم بالإجماع في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. هذا بناء على إمكان الواجب المعلق يكون التكليف فعليا وإن كان المكلف به استقباليا. مو فقط التكليف يكون فعليا كخطاب، لا، الملاك أيضا يكون شنو؟ فعليا وثابتا، وإن كان المكلف به شنو؟ استقباليا. كما أن الملاك فعلي أيضا، لأن الفعل المنذور يتصف بكونه ذا ملاك من حين ماذا؟ من حين تعلق النذر به، من حين تعلق النذر يتصف المنذور بأنه ذا ملاك ملزم، ما يتوقف اتصافه بكون ذا ملاك على ماذا؟ على مجيء وقت الفعل المنذور، لكن من حين النذر يتصف الفعل بكونه ذا ملاك ملزم. فالتكليف فعلي والملاك أيضا يكون شنو؟ فعليا. فهذا تكليف تام من جهة الخطاب ومن جهة شنو؟ الملاك على كل تقدير. وهذا نطبق في مثال، يعني يمكن تطبيقه في مثال النذر كما ذكرنا، في مثال الربا أيضا، لأن ظاهر أيضا أن الربا أيضا يتصف بكون ذا ملاك ملزم في كل معاملة ربوية، في كل معاملة ربوية هي تتصف بأنها فيها ملاك شنو؟ يعني في مفسدة ملزمة توجب التحريم توجب النهي، من دون فرق بين أن تكون المعاملة الآن موجودة أو تكون موجودة شنو؟ في اليوم القادم، في اليوم الآخر. يعني هاي المعاملة التي ستوجد في المستقبل هي من الآن تتصف بأنها معاملة ربوية فيها ملاك شنو؟ ملزم. فالفعل خطابا تكليف خطابا وملاكا يكون فعليا على كل تقدير في هذه الأمثلة. هنا في هذا الفرض الأول اللي قلنا بأنه مبني على إمكان الواجب المعلق، مبني على إمكان الواجب المعلق، في هذا الفرض الأول اتفق الكل تقريبا اتفق الكل إلى منجزية العلم الإجمالي بعد فرض العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وبعد كون الأصول متعارضة في أطرافه فيكون منجزا على المكلف. وهذا الاتفاق معنا أيضا يخرجه عن شنو؟ عن محل النزاع، يخرجه عن محل النزاع. على كل حال لا ينبغي الإشكال في المنجزية في المقام، وذلك لأن المناط في هذا الفرض الأول، لأن المناط في منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون علما بالتكليف بتكليف فعلي على كل تقدير كما هو المعروف. المناط هو هذا، أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير، أو على رأي آخر أو مناط في منجية العلم أن يكون علما صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، أن يكون هذا العلم الإجمالي المنجز يا علم، والعلم الذي يكون صالحا لأن ينجز معلومه سواء كان في هذا الطرف أو كان شنو في الطرف الأخر، على كلا التقديرين هو شنو صالح لأن ينجز معلومه على الرأي الآخر. نقول بأن هذا الملاك في التنجيز متحقق سواء كان الملاك هو الأول أو كان الملاك هو الثاني، سواء كان الملاك هو أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير، أو كان الملاك هو أن يكون العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. أما على الأول هذا واضح جدا أنه مفروض في أصل المسألة، فمفروض في هذا الفرض الأول. شنو الفرض الأول قلنا؟ أن يكون الحكم فعليا على كل، فرضنا هذا قلنا بأنه مبني على من؟ مبني على إمكان الواجب المعلم، فيكون التكليف فعليا على كل تقدير. فالملاك والضابط الأول لمنجزية العلم الإجمالي يكون متحقق في هذا محل الكلام في الفرض الأول. ومن هنا نقول لا إشكال في ماذا؟ في منجزية العلم الإجمالي فيه. وأما الثاني المناط الثاني الذي ذكر في كلمات بعضهم باعتبار أن العلم في محل الكلام يعني في الفرض الأول صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، صالح لأن ينجز معلومه على هذا التقدير وعلى هذا التقدير، لأن المفروض فعلية الحكم على كل تقدير، فيكون العلم بالحكم الفعلي على كل تقدير منجزا له على كل تقدير. قاعد نفترض أن الحكم فعلي على كل تقدير، فحينئذ العلم بهذا الحكم الفعلي على كل تقدير يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، فهذا المناط الثاني أيضا يكون متحققا. وإن كان متعلق التكليف على أحد التقديرين استقباليا وموجودا في زمان متأخر. والحاصل أن العقل يدرك في الفرض الأول كلامنا، يريد نخرج عن محل النزاع، أن العقل يدرك قبح مخالفة كل تكليف للمولى ما دام ذلك التكليف ثبت فيه حق الطاعة للمولى، يعني كان داخلا في دائرة حق العقل يدرك كل تكليف يدخل في حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، العقل يدرك قبح مخالفته، قبح مخالفة مثل هذا التكليف. ومن الواضح أن دخول التكليف في دائرة حق الطاعة حتى يدرك العقل قبح مخالفته يكون بمجرد العلم به. لا إشكال أن العلم بالتكليف يدخل التكليف في دائرة حق شنو الطاعة، إن لم نقل بأن شنو بأن احتمال التكليف أيضا يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة على المسلك الآخر مو، لكن قطعا العلم بالتكليف يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة، يكون هذا بمجرد العلم به، فإذا علم به المكلف حكم العقل الآن يحكم العقل، حكم العقل ما يكون معلق على ماذا؟ على الزمان المتأخر، الآن يحكم العقل بقبح مخالفة، حكم العقل، فإذا علم به حكم العقل الآن بقبح مخالفته، حتى إذا كانت نفس المخالفة متأخرة شنو؟ زمانان، العقل من الآن يحكم بماذا؟ بأن هذه المخالفة قبيحة، بل سيأتي أن حكم العقل بالمنجزية وقبح المخالفة فعلي حتى إذا كان التكليف استقباليا. أنا ترقي أن في محل كلام قاعد نقول أن التكليف فعلي لكن المكلف به شنو؟ استقبالي. فالتكليف فعلي وعلم به المكلف قلنا أن العلم بالتكليف يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة، ويحكم العقل بقبح مخالفته، ويلزم المكلف بماذا؟ بعدم جواز مخالفته. بل الترقي يكون حتى إذا كان التكليف ليس فعليا وكان استقباليا، مع ذلك العقل من الآن عندما يعلم به، الآن العقل إذا علمنا بالتكليف في اليوم الآتي العقل يحكم بقبح، الآن يحكم، مو ينتظر أن يصبح هذا التكليف فعليا في اليوم الآتي حتى يحكم بقبح مخالفته، وإنما من الآن هو يحكم بقبح مخالفة مثل هذا التكليف. سهل ترقي من كلام لي. هذا الفرض الأول من الـ من الـ من الـ من الـ النحو الثالث. أما الفرض الثاني من النحو الثالث اللي هو شنو؟ أن يكون الحكم فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. هذا النحو الثاني هو الذي جعل محلا للكلام والنزاع، واختلفت فيه الأنظار. ومثاله المرأة التي تعلم بالحيض المردد بين أيام الشهر، فإن حرمة دخول المساجد عليها في أول الشهر تكون فعلية إذا صادف حيضها الخمسة أيام الأولى، تكون حرمة دخول المساجد فعلية فيها. وأما إذا كان حيضها في آخر الشهر، في وسط الشهر أو في آخره، فلا تكون هذه الحرمة فعلية في أول الشهر، لا تكون فعلية في أول الشهر. فيصير هذا فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. وهكذا مثال النذر بناء على استحالة الواجب المعلق، المثال النذر بناء على إمكان الواجب المعلق يدخل شنو في الفرض الأول، وهو أن يكون التكليف فيه فعليا على كل تقدير. أما إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق ما يصير التكليف يصير فعلي والواجب شنو استقبالي، ما يصير هذا. فنرحل التكليف شنو الزمان المستقبل أيضا، يعني أن يكون الزمان متأخر قيدا في الواجب والوجوب. بناء على هذا مثال النذر يكون من الفرض الثاني، بمعنى أن الحكم يكون فعليا على تقدير ولا يكون فعليا على تقدير آخر، لأن الوجوب لا يكون فعليا على تقدير نذر القراءة شنو يوم غد، وإن كان فعليا على تقدير نذر القراءة هذا اليوم. إذا محل الكلام صار واضح، محل الكلام وما إذا كانت التدريجية ناشئة من أخذ الزمان المتأخر قيدا، هذا مع افتراض أن يكون الحكم شنو فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، هذا هو محل النزاع. وإلا إذا افترضنا بأن الحكم فعلي على كل تقدير، يعني قلنا بإمكان الواجب المعلق، هذا متفق على ماذا؟ على تنجيز العلم الإجمالي فيه. وصلى الله على محمد.